أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي هنا عمران الأول من التقليد، هل يجب أن يكون من العلم ولا يجوز تقليد غير العلم أو لا يجب تقليد العلم وعلى تقدير الوجوب، فهل يجوز لغير العلم التفاته بأنه غير العلم، هل يجوز له الإفتاء أو لا يجوز له ذلك؟ الأمر الثاني، هل يجوز التبعيض بالتقليد أو لا يجوز؟ أما الأمر الأول فلا شبهة في وجوب تقليد العلم، فإن السيرة القطعية من العقلاء المرتكزة في الأذهان الثابتة في أعماق نفوسهم المنزاة شرعا، حيث لم يرد رضا من قبل الشارع المنزاة شرعا، قد جرت على الرجوع إلى العالم في كل علم نظري، مثلا في الطب لا شبهة يرجع إلى العالم في مورد الخلاف بينه وبين غير العالم، فيرجع إلى قول العالم ويأخذ به، وهكذا في سائر العلوم في مورد الخلاف بين العالم وغير العالم، فالمرتكز في الأذهان بحسب الجبلة والفطرة هو الرجوع إلى العالم في مورد الخلاف، وكذلك الحال في الفقه والأصول، فإن في مورد الخلاف بين العالم وغير العالم في المسائل الفقهية فلا شبهة في وجوب الرجوع إلى العالم، ولا يجوز العمد بقول غير العالم فإنه ليس بحجة، وعلى هذا فإذا قلد شخص غير العالم مع التفاته بأنه غير العالم ويعمل بقوله ويرى أن قول غير العالم في مورد الخلاف مع العالم لا يكون حجة، ومع ذلك هو قلده لسبب من الأسباب، فلا شبهة في بطلان عمله وعدم إجزائه، لا في الوقت ولا في خارج الوقت، فإن حتى في الأجزاء الغير الركنية، كما إذا فرزنا أن العالم يرى وجوب السورة في الصلاة أو وجوب جلسة الاستراحة فيها، وغير العالم لا يرى وجوب السورة في الصلاة، هو يصلي بلا سورة أو بدون جلسة الاستراحة، فصلاته محكومة بالبطلان ولا تكون مجزية، فإن حديث لا تعاد لا يشمل العالم بالإحلال، حديث لا تعاد مختص بالجاهل والناسي، إما مختص بالناسي كما بنى عليه محقة النائي قدس الله نفسه او انه يشمل الجاهل المركب مطلقا سواء كان مقصرا ام كان غير مقصر ويشمل الجاهل البسيط اذا كان قاصرا فاما اذا كان مقصرا فلا يكون مشمولا للحديث فاما اذا كان الشخص عالما ملتفتا بان عمله مخل اذا كان الشخص ملتفتا الى الاخلال بعمله فلا يكون مشمولا للحديث فحديث لا تعاد لا يشمله فمن اجل ذلك تجب عليه الاعاده في الوقت والقضاء في خارج الوقت فاما اذا كان جاهلا جاهلا ولا يعلم ان تقليد غير العالم لا يكون مجزيا لا يعلم بذلك او تخيل انه اعلم من غيره اعلم من غيره ثم ظهر انه غير اعلم فهل يجزي عمله او لا يجزي فهنا لا بد من التفصيل فإن الاختلاف بين الأعلم وغير الأعلم إن كان في المسألة التي يكون الجهل فيها عذرا كما إذا كان الجهل للأجزاء غير الركنية كما إذا فرضنا أن العلم يرى وجوب السورة في الصلاة وغير العلم لا يرى وهو صلى بدون السورة في الصلاة اعتمادا على فتوى غير العلم ففي مثل ذلك يجري حديث لا تعاد لا تعاد الصلاة إلا من خمس الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود وأما الإخلال بسائر الأجزاء التي هي غير ركنية وغير مقومة للصلاة فالإخلال بها إذا كان عن جهل أو نسيان فهو لا يزر بصحة الصلاة ومشمول لحديث لا تعاد لا تعاد الصلاة إلا من خمس فأما إذا كان الخلاف بينهما بين العالم وغير العالم في مسألة لا يكون الجهل فيها عذرا كما إذا كان الخلاف بينهما في الوضوء فإذا فرضنا أن غير العالم جوز الوضوء بماء الورد وتوزع به وصلى واما غير اما العدم فهو لا يرى جواز الوضوء به ويرى بطلان الوضوء ففي مثل ذلك لا بد من الاعاده فانه غير مشمول لحديث لا تعاد ومستثنى من حديث لا تعاد فإن المستثنى من حديث لا تعاد الطهارة الحدثية لا تعاد الصلاة إلا من طهور أو وقت أو قبلة أو ركوع أو سجود بينها من أركان الصلاة ومن مقومات حياتها. فإذا كان الاختلاف بينهما في الأركان فلا يكون جهل المقلد عذرا، فلا بد له من الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت. هذا كله مما لا كلام فيه، وإنما الكلام في أنه هل يجوز لغير العالم مع التفاته بأنه غير العالم، هل يجوز له الإفتاء في موارد الخلاف بينه وبين العالم. الظاهر أنه لا يجوز له الإفتاء، وذلك لأنه يحتمل احتمالا عقلائيا أن العالم في تكوين القواعد العامة أو في تطبيقها على عناصرها الخاصة في الفقه وصل إلى نقطة ولم يصل إليها، فمن أجل وصول العالم إلى تلك الخصوصية والنقطة أفتى بوجوب السورة أو أفتى بوجوب جلسة الاستراحة في الصلاة. وأما غير العالم لم يصل إلى تلك النقطة ولم يلتفت إليها، فإن وصول إليها خارج عن مقدوره، فلا يتمكن من الوصول إلى تلك النقطة، فمن أجل ذلك لا يجوز له الإفتاء. الإفتاء بعدم وجوب السورة في الصلاة أو بعدم وجوب جلسة الاستراحة فيها فإذن لا يجوز لغير العالم مع التفاته بأنه غير العالم لا يجوز له الإفتاء في موارد الخلاف، لأنه يحتمل احتمالا عقلائيا لو لم يعلم احتمالا عقلائيا أن العالم وصل إلى نقطة إلى خصوصية، ومن أجل تلك الخصوصية أفتى بالوجوب وهو لم يصل إليها، فمن أجل ذلك لا يجوز له الإفتاء. إذا أفتى فهو فتوى بغير علم، فهو فتوى بغير ما أنزل الله، وهو محرم عليه هذا مما لا شبهة فيه. هذا كله في الأمر الأول. وأما الأمر الثاني، هل يجوز التبعيض في التقليد بأن يقلد مجتهدا في باب الطهارة ويقلد مجتهدا آخر في باب الصلاة، أو في مسألة يقلد مجتهدا وفي مسألة أخرى يقلد مجتهدا آخر، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ لا شبهة في عدم جواز ذلك، عدم جواز التبعيض في التقليد. والوجه في ذلك أن من كان أعلم فهو أعلم في تكوين القواعد العامة، المشترك بين أبواب الفقه في الحدود المسموح بها شرعا وفق شروطها كحجية أخبار الثقة وحجية الظواهر كظواهر الكتاب والسنة وحجية الاستصحاب وما شاك لذلك من القواعد الوصولية العامة. فإذا كان الأعلم في تكوين تلك القواعد فهو أعلم في تطبيقها أيضا، في تطبيقها على عناصرها الخاصة في الفقه، فإن نسبة الفقه للوصول نسبة العلم التطبيقية إلى العلم النظري، والعلم التطبيقي يتولد من العلم النظري ليس علما مستقلا، يتولد من علم النظري. ومن هنا قلنا أن الباحث الأصولي كلما كان أكثر دقة وعمقا وثقة فهو أكثر دقة في التطبيق وأكثر عمقا وسعة في التطبيق، لأن ذهنية الأصولية تنعكس تماما في الذهنية الفقهية. فإذا لا يمكن التفكيك بينهما، وعلى هذا فهو أعلم في تطبيق القواعد العامة على جميع أبواب الفقه. فإن حجية خبر الثقة لا تختص بباب دون باب، وحجية الظواهر لا تختص بباب دون باب، وكذلك حجية الاستصحاب. فإذا كان العالم في تكوين القواعد العامة كحجية أخبار الثقة في الحدود المسموح بها شرعا، فهو أعلم في تطبيقها على مسائلها، وعلى هذا فلا يجوز التبعيض بأن يقلد العالم في بعض المسائل الفقهية ويقلد غيره في بعضها الآخر. هذا لا يمكن، لأن غيره ليس بأعلم، هو أعلم منه، فلا يجوز الرجوع إلى غيره. فالتبعيض غير جائز، فالتبعيض مبني على جواز تقليد غير العالم. فإن قلنا بوجوب تقليد العالم فلا يجوز التبعيض، فإن التبعيض يبتني على جواز تقليد غير العالم، والمفروض أنه غير جائز. إلى هنا قد تم المقدمة، مقدمة البحث، وهو بحث الفقه. وبعد ذلك يقرأ الكلام فيما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، من أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له القاعدة أو إذن أو لا نتكلم فيه.